واسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء. ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها جليس خلال مروجها نعم وشاء. فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء. وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. ألا أبلغ أبا سفيان عني بأنك أجوف ناخب هواء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. فإن عرضي وعرض أبي وأمي لعرض محمد منكم وقاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة العالم العلامة واسطة العقد فضيلة الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وإنا عاملون.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك. كيف تسير الأمور يا سيدي؟
على خير إن شاء الله
بإذن الله.
أسأل الله أن يرزقنا الصدق والعمل
يا رب بإذن الله. اليوم أول نداء من الرحمن لأهل الإيمان في سورة البقرة بالأدب الجامع مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. بداية يا سيدي، إطلالة من مرصدكم الخاص على نداءات الرحمن لأهل الإيمان، أول هذه النداءات ماذا وآخرها ماذا وعدد هذه النداءات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى
وبعد
الله عليه وسلم.
90 نداء في القرآن الكريم كله، من أول سورة البقرة إلى آخر نداء في سورة التحريم.
جيد.
يخاطب الله عز وجل فيها أهل الإيمان وينادي عليهم.
نعم.
وهذا شرف تقف أمامه كل مفردات اللغة، أن يخص الله عز وجل أهل الإيمان من بين المسلمين ومن بين البشرية كلها.
نعم.
لينادي عليهم بهذه النداءات 90. أعجب وأنا أجمع هذه النداءات وأغوص في بطون كتب سلفنا الصالح.
جيد.
رضي الله عنهم
عليهم رضوان الله،
لأستخرج ما في هذه النداءات من المعاني والأحكام. فتوقفت مليا عند أول نداء وآخر نداء.
لما؟
لأن النداء الأول في الآية الرابعة بعد 100 الأولى من آيات سورة البقرة يعلم فيه ربنا جل وعلا أهل الإيمان الأدب مع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ويختم ربنا جل وعلا النداءات 90 في القرآن كله بالأدب معه جل وعلا، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة.
نعم.
فأنا أعجب.
لماذا قدم الأدب مع الرسول في أول هذه النداءات وأخرى الأدب مع الله سبحانه وتعالى؟
أنا أعجب.
مع أن ربما المتبادر للذهن
العكس. نعم
صحيح. لما؟
وأسأل الله السداد والتوفيق.
ماذا قال فقهاؤنا وعلماؤنا؟
أنا لم أقرأ
سبحان الله
في هذه التقدمة. نعم. وفي هذا الربط شيئا لأحد من أهل العلم، فإن ذكرت الآن قولا إن كنت فيه صائبا فالحمد لله.
الحمد لله.
وإلا فأسأل الله أن يغفر لي جرأتي. أنا أرى أن الله جل وعلا قد بدأ النداءات 90 في القرآن الكريم كله لأهل الإيمان بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يحقق واحد منهم الأدب معه جل وعلا إلا إن حقق الأدب مع المبلغ عنه.
الله الله.
كيف
جواز المرور؟
فكل الطرق إليه جل جلاله مسدودة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف أنا أعرف قدر الله وجلال الله وأنا لا أعرف قدر المبلغ عنه، ولا أعرف أبهة النبوة وجلالها للمحدث للمبلغ عنه سبحانه وتعالى؟ فلا يمكن على الإطلاق أن أعرف الله بأسماء جلاله وصفات كماله،
نعم،
أو أن أعرف أوامره ومناهيه وحدوده، إلا إذا عرفت الأدب مع المبلغ عن الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفت قدره، وعرفت له مكانته عند ربه سبحانه. لأنني لو لم أتأدب معه ولو لم أعرف قدره وجلاله وأبهة نبوته صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن على الإطلاق أن أجل ما حمله لي عن ربه سبحانه وتعالى. إذن هذه هي البداية الحقيقية للأدب مع الله عز وجل، وللأدب مع تشريعاته وأحكامه، أن أكون مؤدبا موقرا معظما مجلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم لا؟ وقد قرن الله جل جلاله طاعته سبحانه بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال في آية قصيرة بليغة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولم يقل من أطاع الله فليطع الرسول، وإنما من أطاع الرسول فقد أطاع الله، بل وجعل بيعتهم له صلى الله عليه وسلم بيعة لربهم جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله.
الله، جميل. طب نستمع إلى الآية من خلال فضيلتكم، قل هذه الآية ثم نبدأ في الحوار بإذن الله تعالى.
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
جيد، يعني تفسير بسيط لهذه الآية من مرصدكم الخاص.
نعم.
ماذا تقول فيها سيدي؟
اسمح لي أن أفسر الآية بآية قرآنية أخرى تجلي لنا المعنى.
نستمع ونستمتع.
قال الله جل وعلا في سورة النساء:
نعم،
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
لا إله إلا الله.
أرجو أن تكون الآية الثانية
لا إله إلا الله
قد فسرت وفصلت ووضحت الآية الأولى في سورة البقرة.
نعم.
فإن أعظم منهج لتفسير القرآن أن نفسر القرآن بالقرآن.
أحسنت.
وأن نفسر القرآن بكلام من أنزل الله عليه القرآن
سبحانه،
وأن نفسر القرآن بعد كل ذلك إن لم نجد آية أو حديثا بكلام أعرف الخلق بالقرآن والسنة، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. كما قال عبد الله بن مسعود: ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت.
كل آية،
ما من آية. شوف عبد الله بن مسعود
من بيسموها في اللغة الاستغراقية.
نعم. ومع ذلك يقول بتواضع جم: ولو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم مني تبلغه المطايا أي الإبل لركبت إليه.
الله، أي تواضع جميل.
ثم بعد ذلك أخي الحبيب محمد، أرى بعد أن نفسر الآية بالآية والآية بالحديث والآية بأقوال الصحابة والأئمة أن نسقط هذه المعاني على واقع الأمة. فهذا هو القرآن الذي بين أيدينا، هو الذي ربى به النبي الأمة أول مرة، وهو الذي ستتربى به الأمة في هذه المرة أيضا.
نعم، بإذن الله تعالى.
المعنى باختصار،
طيب،
أن اليهود كانوا ينادون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويلوون ألسنتهم ببعض الكلمات يريدون بها الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وإحراجه
في المدينة،
في المدينة النبوية.
نعم. على سبيل السخرية مثلا،
على سبيل السخرية. نعم. والاستهزاء.
نعم.
من بين هذه المفردات وهي كثيرة مفردة راعنة. ما معنى راعنة؟
ماذا تعني
راعنة؟ يعني أرعنا سمعك
في لغتهم،
في لغتهم ولغتنا
نفس المعنى،
من باب العدل، لأنه أبدا لن يجرمنا شنآن القوم أن نحيد عن الحق.
أحسن. نعم.
فلفظة راعنا في اللغة لفظة منضبطة صحيحة لا غبار عليها. راعنا أي أرعنا سمعك،
انتبه لما نقول،
أي تمهل علينا وأرعنا ولا تتعجل حتى نفهم ما نقول عنك.
طيب.
فاللفظة جميلة، وأود أن أسجل الآن أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولونها
راعنا.
كانوا يقولونها راعنا.
راعنا.
ليس
اليهود فقط.
ليس اليهود فقط. لكن لما استعمل اليهود هذه اللفظة وهم يريدون بها الرعونة والحمق والاستهزاء. وسمعهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان يعرف لغتهم توعدهم.
لا معذرة، ماذا كانوا يقصدون بها بينهم وبين أنفسهم؟ الرعونة؟
الرعونة
ما كانوا يقصدونها على المعنى الحقيقي
أبداً
لها؟
ما كانوا يقصدونها بمعناها الحقيقي أي أرعنا سمعك، وإنما أراعنا. فكانوا يلوون ألسنتهم بلفظة راعنا يقصدون بها الحمق والسخرية والاستهزاء، وأحيانا يقولون راعينا يقصدون أنه كان يرعى الأغنام في مكة.
أعوذ بالله،
يقللون بذلك من قدر الحبيب رسول الله.
من أين وصلنا هذا شيخنا؟
كان سعد بن معاذ رضوان الله عليه،
رضوان الله،
يسكن مع اليهود في المدينة النبوية.
نعم.
ويعرف لغتهم. ويعرف من لغتهم.
الأنصار.
من الأنصار.
نعم.
بل هو
حكم فيهم.
صديق الأنصار.
هو حكم فيهم. نعم.
صديق الأنصار.
نعم.
الذي حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات.
سبحانه.
كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لما سمع اليهود يقولون اللفظة راعينا أو راعنا ويلقونها بطريقة معينة يقصدون بها الرعونة الحمق والسخرية والاستهزاء، فتوعدهم رضي الله عنه
عليه.
توعدهم سعد بن معاذ.
نعم.
وقال لهم بأنه لو سمع واحدا منهم يقول هذه المفردة للنبي صلى الله عليه وسلم لقطع عنقه.
وهم عشيرته وبني جلدته.
وبنو جلدته وهم أهله أو عشيرته فعلا.
قال لهم هذا؟
قال من سمع من قالها منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يقطع رقبته، لأنه علم مقصدهم بهذه اللفظة. فهم لا يقولون راعنا وهم يريدون أن يتمهل رسول الله ليسمعوا عنه، وإنما هم يريدون استهزاء وسخرية واتهاما له بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم.
الله،
انظر أخي الحبيب إلى غيرة الله على حبيبه.
الله، أنزل فيه قرآن من فوق سبع سماوات.
حضرتك سمعت اللفظة دي؟
لا.
الله يغار على نبيه. الله يغار على نبيه.
لا إله
إلا أن تقال له كلمة.
ما هو يعني، طب لما حدث له ما حدث قبل هذا؟
قدر ربنا، قدر نبينا عند ربنا عظيم.
لا شك فيه.
وما حدث له ما حدث إلا ليعلم الله الأمة أن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، حتى لا تأتي الأمة بعد ذلك إن طلب منها العمل كما نقول لهم إنا عاملون لاحتجوا علينا بعدم العمل وبعدم النصرة لله وللدين ولرسوله، لأن الله تكفل بنصرة رسوله على الدوام وعلى طول الخط. فأراد الله أن يعلم الأمة أن لله سننا، ومن بين هذه السنن أن ينصر النبي بأهل الإيمان.
بأهل الإيمان،
بأهل الإيمان،
لا ينصر وحده وهكذا
أبدا،
مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على نصرته،
كان ولا زال جل جلاله أن ينصره كما نصره ليلة الإسراء.
نعم.
انظر إلى الفارق بين ما حدث له ليلة الإسراء المعراج وبين ما حدث له في الهجرة.
نعم.
ما حدث له ليلة الإسراء والمعراج أن نقله جل وعلا من المكة إلى المسجد الأقصى إلى السماء العلى في جزء من الليل.
صح.
ولذلك أنا أقول كان الإسراء نصرة للداعي لا للدعوة، بل كان فتنة على الدعوة.
كان نصرة للداعي للرسول صلى الله عليه وسلم،
ولم يكن نصرة للدعوة.
كيف؟ أنا استطرد جانبي، لكن كيف؟
أي نعم.
نعم.
لأن كثيرا من الناس فتن.
فتن. ولم يصدقوا أنها بالجسد
ولم يصدقوا ولم تستوعب عقولهم أن يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى الذي يضربون لا أكباد الإبل شهورا ثم إلى السماوات العلى وأن
يعود
في جزء من الليل،
ومكانه دافئ.
ومكانه لازال فعلا دفيئا. نعم. فكان الإسراء محنة على الدعوة، وإنما كان نصرا للداعي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه جاء مباشرة بعد رحلة الطائف التي
البستان، دعاء البستان.
نعم. صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أنا أحتج بهذا الدعاء، لأن بعض أهل العلم ضعف الدعاء،
ضعفه
تماما، كشيخنا الألباني رحمه الله تعالى ضعف هذا الدعاء الجميل. نعم. والدعاء يعني رواه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، لكن له شاهد من حديث ابن الزبير وهو تابعي ثقة،
دعاء قال به الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم، هذا الدعاء الجميل الذي يهز قلبي. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتشهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، ألا تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أقول له شاهد من حديث محمد القرظي، وهو تابعي ثقة، الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض في هذه الدعوة وهذه الرحلة إلى محنة قاسية، فكأني أرى أن الله جل وعلا أراد أن يكرمه وأن يقول: إن كان أهل مكة وأهل الطائف قد طردوك فإن رب السماء والأرض يدعوك.
الله الله،
لتحدثه بلا حجب وبلا حواجز، ليرتقي به إلى مكان مرتقى إليه جبريل. مرتقى إليه جبريل. فكان الإسراء أخي الحبيب تكريما للداعي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن تكريما للدعوة، وإنما كان محنة على الدعوة.
هذا يؤكد غيرة الله سبحانه وتعالى على حبيبه.
إن الله يغار
صلى الله عليه وسلم. نعم،
هكذا قال أعرف الخلق به
صلى الله عليه وسلم.
قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ سعد بن معاذ.
نعم.
أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير من سعد،
والله أغير منه،
والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن. فصفة الغيرة صفة لله، لكن لا نكيفها ولا نشبهها، فكل ما دار ببالك يعني من صفات الحق تبارك وتعالى فهي ليست كصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلال.
لكن إذا كان اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل السخرية والإساءة، فلما يصدر الأمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين؟
جميل، أحسنت والله،
بارك
الله. لأن أهل الإيمان رددوا هذه اللفظة وهم يقصدون بها أصلها اللغوي والحقيقي، لا يريدون أن ينتقصوا البتة من قدر حبيبهم وقرة عيونهم.
قلدوهم مثلا؟
قلدوهم، فأبى الله جل وعلا على أهل الإيمان أن يرددوا لفظة لا يقصدون بها إساءة للنبي، لكن
أكبر.
حتى لا يقعوا في تقليد لليهود الذين يقصدون بذات اللفظة الرعونة والتنقيص من قدر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم. ولو من حيث المشاكلة الظاهرية فقط؟
فقط.
لا إله إلا الله.
إنها الهوية التي تحدثت عنها في أولى حلقات هذه هذا حلقات هذا البرنامج. الهوية، المؤمن له هوية، المؤمن له كلماته ومفرداته، المؤمن له عقيدته، المؤمن له خلقه، المؤمن له سلوكه، المؤمن له فكره، المؤمن أنا أقول يمتاز بالتميز والمفصلة.
نعم.
لا أقول بالكبر والعزلة، بل بالتميز والمفصلة. فمن هذا التميز ومن هذه المفصلة ألا يقلد أهل الإيمان اليهود في مفردة صحيحة معنى، لكن لما لوى اليهود ألسنتهم بها بنص القرآن، يعني بنص
القرآن،
لا تقولوا راعنا. طيب ماذا قال ربنا تبارك وتعالى للإيمان؟ أمرهم أن يقولوا انظرنا،
جاء بالبديل،
بالبديل. ولفظة انظرنا تؤدي نفس المعنى.
نعم
تماما،
تمام. طب دلالة فعل واسمعوا،
جميل جدا.
ماذا أفعل؟
يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، خلاص انتهينا. وقولوا انظرنا.
أنا سأعود مع فضيلتكم مرة ثانية، لأننا نقلد الغرب الآن نسخة.
نعم.
الواقع
جميل،
لكن لو أردنا أقطع تفسير الآن.
وقولوا انظرنا. انظرنا من النظرة، أي من التأخير.
نعم.
أي أمهلنا وتأن علينا لنستوعب ونفهم ما تقول. وهذا خطاب جميل من أهل الإيمان.
أي أدب راقي حتى في اختيار المفردات مع سيدنا النبي.
نعم. صلى الله عليه وسلم. وده موضوع طويل لابد أن نقف معه.
لا نقف،
نقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام.
هو هذه البداية.
نعم.
هذه البداية الحقيقية، إن أردت بالأمة أن تعود المنهج قلب أو ألقصوا قلوبكم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خير أيضا سأمركم به وشر سأنهاكم عنه. ألم يقل نبينا كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو في حديث رائع رائق، وفيه قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم،
جيد،
وينذرهم شر ما يعلمه لهم. إلى آخر الحديث، وحديث جميل.
نعم.
الشاهد أخي الحبيب واسمعوا، أي أحضروا أسماعكم
وأذهانكم
وأذهانكم وقلوبكم لتسمعوا عن رسول الله حتى لا تحتاجوا إلى أن تقولوا أعد علينا. هذه واحدة.
نعم.
لأن خلقه صلى الله عليه وسلم ومنهجه كان يكرر الموعظة ثلاثا.
صلى الله عليه وسلم صحيح
كان يكرر
حتى تحفظ بطايا جيدا. نعم.
ولذلك أرى الإمام البخاري يترجم بابا في الصحيح في كتاب العلم بعنوان باب من كان يكرر الموعظة ثلاثا.
نعم.
ليفهم الصحابة وليستوعبوا. هذا أمر. القول الثاني واسمعوا أي واسمعوا سمع المؤمنين ألا وهو سمع القبول والطاعة، لا سمع المنافقين ألا وهو سمع الصد والإعراض.
مرة ثانية اسمعوا سمع المؤمنين
ألا وهو سماع القبول
والطاعة،
سمعنا
وأطعنا. الله.
ولا تسمعوا سماع الكافرين المعرضين الذي حدث عنهم في آخر الآية وللكافرين عذاب أليم. سمعنا وعصينا. يبقى سمعنا وعصينا شعار الكافرين،
سمعنا وأطعنا
شعار
المؤمنين.
أنا أخاطب الأمة الآن.
نعم.
هل ستقول لربنا جل وعلا قول المؤمنين سمعنا وأطعنا وسنحقق الأدب مع رسول الله كأول نداء نعاهد الله جل وعلا على تطبيق هذه النداءات كلها إلى أن ننتهي للنداء 90؟
بإذن الله.
هل سنعاهد الله رجالا ونساء وحكاما ومحكومين وعلماء ومتعلمين ونساء وأطفالا أن نطبق وأن نحول هذه النداءات لأهل الإيمان إلى واقع عملي وإلى منهج حياة؟ ها هو أول أدب يا أمة الحبيب، أن نتأدب مع الحبيب رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم. طيب دلوقتي فضلتك فسرت الآية وأظهرنا سبب نزولها تقريبا مع هذا الصحابي الجليل. نعم. سعد بن الآن التصاقا بالواقع.
نعم.
إذا عنوان هذه الآية الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نتأدب مع الرسول الآن؟ وهل الأدب يكون قولا أم الأدب عملا أم قولا وعملا؟ ما أشكال ومظاهر هذا الأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
والله يا أستاذ محمد هذا الموضوع يحتاج إلى 30 حلقة.
صدقت
والله ولا أبالغ.
الأدب مع الرسول.
الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أبكي بالدمع وأنا في الروضة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأنا أرى إخواني يتكلمون بالهواتف النقالة بكلمات وبأصوات مرتفعة وبكلمات والله العظيم أنا أبكي وأقول يا إخواني لا يليق، لا يليق هذا أبدا، وليس هذا من الأدب مع صاحب الروضة وصاحب المقام المحمود صلى الله عليه وآله وسلم. تسمع من يتكلم مع امرأته ومع صاحبه وهو بالقرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يتصور أن الأدب معه قد انتهى لموته بأبي وأمي وروحي. لا يا أخي، الأدب معه صلى الله عليه وسلم ممتد في حياته وبعد مماته. أنا أعجب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هؤلاء الذين صنعهم رسول الله ورباهم على عينه في المسجد النبوي الشريف.
نعم.
والحديث رواه البخاري من حديث السائب بن يزيد يقول بينما أنا واقف في المسجد إذ حصبني رجل بحصاة،
رماه
بحصاة صغيرة.
نعم.
قال فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب. عمر خايف ينادي على السائب بن يزيد في المسجد.
يا الله،
خايف ينادي بصوت عالي.
أي أدب هذا؟
برمي بحصاة كده عشان يلتفت إليه يشير إليه. فاقترب منه السائب وهو أمير المؤمنين عمر.
نعم.
قال ائتني بهذين الرجلين، وأشار عمر رضي الله عنه إلى رجلين في المسجد النبوي.
نعم.
فذهب السائب بن يزيد وأتى بهما إلى أمير المؤمنين فقال لهما عمر من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو علمت أنكما من أهل البلد أي المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله.
الله، مجرد رفع الصوت في المسجد والنبي مات توفي،
فما ظنك برفع الصوت عليه هو؟
كيف نرفع الصوت عليه؟ القرآن حذرنا لا ترفعوا أصواتكم.
نعم.
فوق صوت النبي.
وهذا اسمح لي أن أقول بأن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
الأول
أدب قلبي،
الثاني
أدب قولي،
الثالث
أدب عملي.
نقف عند الأول أدب قلبي.
الأدب القلبي له أصلان.
تمام.
الأول الإيمان به والثاني محبته.
نؤمن به ونحبه،
ليس كلمة ترددها الألسنة. احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبايب النبي، واللي يحب النبي زق
صح
يا عربي الترمس.
لا إله إلا الله،
ده الإيمان ده كلام كبير. إيمان بالرسول ده موضوع تاني. شوف حضرتك انت استغربت في قضية الإيمان ولم أطل النفس فيها.
نعم
باختصار شديد، ما هو الإيمان برسول الله
صلى الله عليه
وسلم؟ أول ركن من أركان الأدب معه أن تؤمن به صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الإيمان به؟ الإيمان برسول الله هو إقرار اللسان بنبوته
صلى الله عليه وسلم،
وتصديق القلب برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته، والتزام سنته وشريعته.
الله أكبر.
تاني
مرة ثانية، إقرار باللسان بنبوته،
وتصديق القلب برسالته، وانقياد الجوارح بطاعته، والتزام سنته وشريعته.
التزام سنته
وشريعته، ده هنفصل لسه. طيب. الإيمان برسول الله، لا يصح إيمان العبد بالله بالله إلا إن آمن برسول الله
صلى الله عليه وسلم. حتى في الشهادة
أول ركن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول. يبقى شهادة،
مش الشهادة بس، شهادة أن لا إله إلا الله فقط،
لا إطلاقا. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
نعم،
ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر
قولا واحدا
لا خلاف عليه.
نعم
لا خلاف عليه
أبدا
أبدا.
وإن يشهد بوحدانية الله،
وإن شهد بوحدانية
ولم
الله،
يشرك بالله،
ولم يشرك بالله، ولم يؤمن بمحمد الرسول الله فقد كفر. اسمع القرآن،
قل لي
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا.
الله أكبر.
واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. هذا حكم ربي يا أخي الحبيب، ليس حكمي أنا، بل أنا أقول لك من كذب نبيا من الأنبياء فقد كذب بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. فأنا أقول لك بملء فمي، من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بعيسى فقد كفر. من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بموسى فقد كفر. من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بسليمان ويوسف وإبراهيم ونوح وإخوانهم فقد كفر. إيه الكلام ده؟
دليل
الدليل
دليل.
قال تعالى
سبحانه
كذبت نوح المرسلين،
كذبت قوم نوح،
كذبت قوم نوح المرسلين.
نعم.
هل كذب قوم نوح إلا نوحا؟
لا،
هو نوح فقط.
كيف كذبوا المرسلين؟ قلت قوم نوح في وقت نوح
فقط،
سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم، ليش المرسلين كلهم؟ لما؟
انظر إلى جلال القرآن وقل من ينتبه.
يا الله، وكأنهم بتكذيبهم سيدنا نوح كذبوا كل الرسل؟
كل الرسل.
الله أكبر.
كذبت قوم نوح المرسلين.
الله أكبر.
وما كذبوا إلا نوحا.
الله.
كذبت قوم لوط المرسلين وما كذبوا إلا لوطا. كذبت عاد المرسلين وما كذبوا إلا هودا. كذبت ثمود المرسلين وما كذبوا إلا صالحا. لذا قال ربنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه
ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل.
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك الله ربنا وإليك المصير.
كلام خطير شيخنا.
جدا
كلام خطير
جدا.
نعم.
يبقى لابد أن تعي الأمة أنه لا يقبل من أحد إيمان إلا إذا آمن بمحمد وعيسى
وموسى وكل المرسلين
وجميع النبيين والمرسلين، على سبيل الإجمال الذي ذكره ربنا في القرآن، وعلى سبيل التفصيل الذي فصله ربنا الملك الجليل. إذن الإيمان برسول الله
صلى الله عليه وسلم
إقرار اللسان بنبوته، وتصديق القلب برسالته، وانقياد الجوارح بطاعته، والتزام سنته وشريعته. وسنفصل في الأدب العملي، سنفصل في الأدب العملي
مع التزام السنة والجوارح.
طيب يبقى ده الأدب القلب الأول، الإيمان الإيمان به عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
اسمع ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
يا لطيف، سلم يا رب.
بس أنا عاوز أحمل الأمة الأمانة والمسؤولية وأقول: لقد اشترط النبي السماع، والذي نفسي بيده لا يسمع بي. هل نحن أسمعنا أهل الأرض أسمعناهم عن الله؟ هل أسمعناهم عن رسول الله؟ أم أن ما نقل إليهم عن الإسلام مشوه،
صورة مشوه،
مزور،
مدلس؟
هذه مسؤولية الأمة.
نعم.
من لهؤلاء الذين يعيشون في ظلام الشرك إلا من يحملون نور التوحيد؟ أنا أقول دايما للمؤمن، للمؤمن قم أيها المؤمن، يا من أشرق نور الإيمان في قلبك، قم وضم العالم كله إلى صدرك وأسمعه خفقات قلبك الذي آمن بالله جل وعلا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
قم أيها المؤمن ودثر العالم كله ببردتك. نعم. ذات العبق المحمدي الطاهر. قم واسق الدنيا كأس الفطرة لتروى بعد ظمأ، ولتهتدي بعد ضلال، ولتعيش في النور بعد أن عاشت في الظلام. ألا تتفق معي أن البشرية الآن تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، لكنها حين انحرفت عن محمد بن عبد الله فقدت كل شيء.
طب هذه الصورة التي كان فيها محاولة إساءة أدب من اليهود لشخص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤمنين الذين يقولون رعينا ما كانوا يقصدون إساءة أدب، حاشاهم
أبدا.
ومع
ذلك
أيوة نهاهم الله عن قول هذه القولة.
نعم،
سبحان الله العظيم. هل وصل إلى أسماع النبي عليه الصلاة والسلام بأن القوم كانوا يسخرون منه؟
لقد قال اليهود: محمد نسبه ولا يعلم.
نعم،
قالوا: نسب محمدا ولا يعلم.
عجيب عجيب.
فنزلت الآية:
لا إله إلا الله وأعلمه الله
وأعلمه ربه. فلما قرأ الآية انقلبت الآية دليلا
على
قاطعا على صدق نبوته.
سبحان الله،
بعد أن كانوا يطعنون بهذا في نبوته.
سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. لكن أنا يداهمني الوقت حضرتك حقيقة، يعني
نواصل إن شاء الله.
أستاذ هاني البنا على رأس دائما انسحب بساط الوقت، نكمل في الحلقة القادمة. لكن أنا يطيب لي أن نختم بدعاء، يعني فالدعاء سهام الليل، علها تكون ساعة إجابة. أدعو لنا بما تيسر الشيخ.
نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة الكريمة المباركة
آمين
أن يرزقنا الأدب معه جل وعلا
آمين،
وأن يرزقنا الأدب مع رسوله صلى الله عليه
وسلم.
اللهم ارزقنا الأدب معك
آمين.
اللهم نسألك أن تذيقنا حلاوة الأدب معك
آمين،
وبرد عفوك وحلاوة مغفرتك
آمين،
ولذة الأنس بك. ونسألك أن تملأ قلوبنا
آمين،
وأعمالنا
آمين،
وأحوالنا
آمين،
وجوارحنا
آمين،
بالأدب مع حبيبك صلى الله عليه وسلم
آمين.
وأن تجمعنا به بهذا الأدب في الفردوس الأعلى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك فيك يا سيدي، ونلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج إن عاملون. أشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة واسطة العقد فضيلة الشيخ محمد حسن. وحتى ضمان لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.